الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب المواقيت، قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث رواه الخمسة من طريق عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج، ورواه عن عاصم محمد بن إسحاق وقد عنعنا، لكن تابعه محمد بن عجلان وهو حسن الحديث، وصحح الحديث جماعة من أهل العلم منهم الحافظ رحمه الله وهكذا من قطان وابن عبد الهادي والزيلعي وكذلك أيضا إمام ابن تيمية والألباني. ولفظ أصبحوا بالصبح هذا عند ابن ماجه، عند ابن ماجه بهذا اللفظ، وأما عند الترمذي والنسائي بلفظ أسفروا بالفجر، أسفروا بالفجر. نعم. ولفظه عندهم عند الخمسة أصبحوا بالصبح فإنه أعظم الأجر أو لأجرها، أعظم الأجر أو لأجرها، هكذا لفظ الحديث عند من أخرجه. واختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث وتوجيهه إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام أصبحوا بالصبح هو التيقن من طلوع الفجر، التيقن من طلوع الفجر وصلاة الفجر في أول وقتها، أن المراد بقوله أصبحوا بالصبح هو التبين والتيقن لطلوع الفجر. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله وهكذا أيضا الإمام أحمد وإسحاق، واستدلوا بالحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بصلاته للفجر بغلس، يعني عند وجود ظلمة الليل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس، وهكذا أيضا فعل الخلفاء بعده كانوا يصلون الفجر بغلس، أي لا ينتظرون انتشار ضوء الصباح ثم يصلون الفجر، بل كانوا يصلونها في أول وقتها، كانوا يصلونها في أول وقتها. قاله المراد بهذا الحديث أصبحوا بالصبح، يعني تيقنوا وتبينوا طلوع الصبح طلوع الفجر فصلوا. طيب، هذا القول الأول أن المراد بالحديث التبين والتيقن لطلوع الصبح. القول الثاني أن المراد بهذا الحديث أصبحوا بالصبح أن يصلي الإمام في أول وقت الفجر بغلس وينتهي في وقت الإسفار، أن يبدأ الصلاة بغلس وينتهي بالإسفار، يعني جمعوا بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته الفجر بغلس وبين قوله أصبحوا بالصبح، قالوا فينتهي من صلاة الصبح في وقت إسفار ماذا؟ الصبح وظهور ضوء النهار. وهذا قول الإمام الطحاوي رحمه الله وهكذا الإمام القيم. وهذا القول له وجه، لكن يعارضه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين حين قالت إن نساء كن يصلين الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجعن متلفعات ببهوطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني يخرجن من صلاة الفجر وما زال الغلس موجود، يعني ظلمة الليل ما زالت موجودة. فهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقتها بغلس وينتهي بغلس طيب هذا يعني يعكر على هذا القول أنه يبدأ بغلس وينتهي بالإصفار. القول الثالث أن المراد بهذا الحديث أن يصلي الصبح عند إصفار الصبح، يصلي الصبح عند انتشار ضوء النهار. قالوا هذا المراد بالحديث أصبحوا بالصبح، وعلى هذا فيكون هذا الحديث ناسخا لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بغلس، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وهو أضعف الأقوال، لأن هذا الحديث معارض بما هو أصح منه وهي الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بغلس. والأمر الثاني أن الجمع بينها وبين تلك الأحاديث الصحيحة ممكن، ولا يصار إلى النسخ إلا عند عدم إمكان الجمع. فالقول الأول هو الراجح أن المراد بأصبحوا بالصبح أي التبين والتيقن لطلوع الفجر، فتصلى الفجر عند أول وقتها وبعد تيقن وتبين طلوع الصبح. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني أدرك صلاة الصبح وأدرك وقتها. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني أدرك صلاة العصر وأدرك وقتها. وهذا الحديث استدل به جمهور أهل العلم على أن من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة الصبح بركوعها وسجودها قبل أن تطلع الشمس صار مدركا لصلاة الصبح، يعني مثلا لو صلى الركعة الأولى قبل أن تغرب الشمس ركع وسجد ثم قام للركعة الثانية فطلعت الشمس، صلى الركعة الثانية بعد طلوع الشمس فتكون صلاته أداء، تكون صلاته أداء لأنه أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس. وهكذا في العصر، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فصلى ركعة ثم لما قام مثلا أو بعد أن سجد غربت الشمس وصلى ثلاث ركعات بعد غروب الشمس يكون مدركا للصلاة وتكون صلاته أداء، تكون صلاته أداء. طيب من أدرك ركعة من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا هو منطوق الحديث، أن من أدرك ركعة من الصلاة العصر قبل غروب الشمس أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. خالف هذا الحنفية، قالوا إذا طلعت الشمس قبل أن يكمل الصلاة بطلت صلاته. قالوا إذا طلعت الشمس قبل أن يكمل صلاته بطلت صلاته ولا يكون حينئذ مدركا للصلاة. والصحيح قول الجمهور لهذا الحديث. ومفهوم الحديث مفهوم المخالفة أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للصلاة. من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للصلاة. إنسان قام بصلاة العصر كبر وقرأ فغربت الشمس، هذا لا يكون مدركا للصلاة، يكون صلاة وقت الصلاة قد فات وانتهى، وقت صلاة العصر قد فات وانتهى. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس أدرك الصلاة. مفهومه أنه إذا أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا لصلاة الصبح، لا يكون مدركا لصلاة الصبح. طبعا تأخير الصلاة إلى هذا الوقت لا يجوز كما مر معنا في ذكر مواقيت الصلاة، لكن هذا لأصحاب الأعذار، يعني إنسان نسي الصلاة لم يذكر إلا قبل طلوع الشمس بوقت أداء ركعة، أو إنسان نام استيقظ ولم يبق من الوقت إلا نحو ذلك، هؤلاء أصحاب الأعذار الذين يصلون مثل هذا الوقت. أما كون الإنسان يتعمد أن يترك الصلاة إلى هذا الوقت هذا لا يجوز كما مر معنا في الدروس الماضية. وكذلك أيضا هذا الحكم يعم جميع الصلوات، ليس خاص بصلاة الصبح وصلاة العصر، لأنه قد جاء في رواية عند في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا عام يشمل جميع الصلوات، يشمل جميع الصلوات، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب تأتي مسألة هنا، هل يكون كذلك إدراك الوقت إذا أدرك الإنسان ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها، هل يكون كذلك مدركا للوقت أم لا؟ وكما ذكرنا أن الصحيح أنه كذلك يكون مدركا لوقت الصلاة، يعني من صلى ركعة قبل أن تغرب أن تطلع الشمس ثم طلعت بعد أداء هذه الركعة فإنه يكون مدركا للوقت، أي مدركا لوقت صلاة الصبح. وهذا القول هو قول الجمهور وهو الصحيح. هناك قول آخر أن إدراك الوقت لا يكون بإدراك ركعة بل يكون بإدراك تكبيرة الإحرام. قالوا أن من أدرك تكبيرة الإحرام فيكون بذلك مدركا للوقت، من أدرك تكبيرة الإحرام يكون بذلك مدركا للوقت، يعني على هذا القول أن إنسان دخل في صلاة الصبح كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر غربت الشمس طلعت الشمس في صلاة الصبح قالوا أدرك الوقت لأنه أدرك تكبيرة الإحرام، وهذا المشهور عند الحنابلة. والصحيح القول الأول أن إدراك الوقت لا يكون إلا بإدراك ركعة لعموم الحديث، لعموم الحديث يشمل إدراك الصلاة ويشمل كذلك إدراك وقت الصلاة، فلا يدرك وقت الصلاة إلا بإدراك ركعة. قال ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال سجدة بدا الركعة ثم قال والسجدة إنما هي الركعة، يعني في رواية مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث لكن بلفظ سجدة، من أدرك سجدة من الصلاة قبل أن تطلع من الصبح، قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح. والمراد بالسجدة الركعة، المراد بالسجدة الركعة. وهذا اللفظ والاستعمال قد ورد في الشرع في مواضع، مثل ما جاء في حديث ابن عمر أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر. والمراد بسجدتين ركعتين، المراد بهما ركعتين. وهكذا أيضا في حديث حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، سجدتين يعني ركعتين. فالمراد بقوله سجدة أي ركعة، كما في حديث أبي هريرة. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. هذا الحديث فيه نهي عن الصلاة بعد الصبح، والمراد بعد الصبح بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح. يا ذكر الحافظ رحمه الله لفظ الإمام مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر، حتى لا يتوهم أن النهي مطلق من بعد الصبح أو طلوع الفجر، إنما المراد النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، يعني حتى ترتفع، كما جاء في رواية مسلم: حتى ترتفع. وهكذا: لا صلاة بعد العصر، أي بعد صلاة العصر، حتى تغيب الشمس، أي حتى تغرب. وجاء هنا بالنهي على صيغة النفي ليكون أبلغ في النهي، ليكون أبلغ في النهي. يعني هذا الآن نفي عن وجود الصلاة في مثل هذا الوقت، نفي عن وجود الصلاة في مثل هذا الوقت، وهذا أبلغ من النهي من أن يقول لا تصلوا بعد الصبح أو لا تصلوا بعد العصر. فقوله لا صلاة نفي الوجود هذه الصلاة في هذا الوقت، يدل على النهي وزيادة. ففي هذا الحديث النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع، والنهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، حتى تغيب الشمس. وكذلك أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في ثلاث أوقات أخرى: عند طلوع الشمس، وعند زوالها، وعند غروبها. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث عقبة بعده. طيب، الآن لا يجوز للإنسان أن يصلي بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا الوقت لا يجوز فيه أن يتنفل بنفل مطلق، أن يتنفل بنفل مطلق، يعني يقول: أنا سأتقرب إلى الله بركعات بعد صلاة الصبح. هذا لا يجوز، الصلاة في مثل هذا الوقت منهي عنه، ويأثم بدل أن يؤجر. وهكذا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس لا يجوز له أن يصلي صلاة مطلقة ونفلا مطلقا ليس له سبب، فإنه يأثم بذلك ولا يؤجر. طيب، إذا كانت الصلاة لها سبب، إذا كانت الصلاة لها سبب، مثل تحية المسجد وركعتي الوضوء وركعتي الطواف وصلاة الجنازة ونحوها من الصلوات التي لها سبب، هل يجوز فعلها في مثل هذا الوقت؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى جواز صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي، يجوز فعل الصلوات ذوات الأسباب في وقت النهي. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهكذا أيضا رواية عن الإمام أحمد، ورجحها جماعة من أهل العلم من الحنابلة ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم. واستدلوا بأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحيث أبي قتادة في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا هذا أمر بصلاة تحية المسجد في أي وقت من الأوقات، فهو عام في جميع الأوقات، وهذا العموم عموم محفوظ، لم يدخله شيء من التخصيص، لم يدخله شيء من التخصيص، أي لم يأتي في حديث أن الإنسان لا يصلي تحية المسجد في وقت من الأوقات، لم يأتي هذا. وأما حديث أبي سعيد في النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس، عمومه غير محفوظ، وذلك بأنه خصص بأحاديث كثيرة، منها الرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الفجر ركعتين، فقال له الصبح ركعة أربعا، فقال يا رسول الله إني لم أكن صليت ركعتي الفجر، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على صلاتهما بعد الصبح. وهكذا أيضا حديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما ثم جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فلما رآهما لم يصليا مع القوم وسألهم عن ذلك أخبروا بأنهم صلوا في رحالهم، فأمرهم إن جاءوا إلى مسجد جماعة وقد صلوا في بيوتهم أن يصلوا مع الجماعة وتحسب لهم نافلة. وهكذا أيضا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد العصر وغيرها مما يدل على أن عموم هذا الحديث ليس بمحفوظ، أي قد دخله تخصيصات كثيرة دلت على جواز صلاة نافلة ذات سبب في هذا الوقت، على جواز صلاة نافلة في ذات سبب في هذا الوقت، فيجوز فعلها في وقت النهي بعد الصبح أو بعد العصر، كتحية المسجد دخل إنسان إلى المسجد بعد صلاة الصبح له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، أو بعد العصر له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، أو إنسان جالس في المسجد ثم قام فتوضأ بعد الصبح ودخل المسجد له أن يصلي ركعتين الوضوء، فهذه صلاة لها سبب فلا بأس بفعلها في وقت النهي. طيب، أما أن يصلي يعني صلاة ويتنفل بنفل مطلق فهذا منهي عنه. طيب، فيحمل الحديث على النهي عن النفل المطلق، وأما أن النفل الذي له سبب فلا بأس بفعله في وقت النهي. وأما من ذهب إلى أنه لا يجوز فعل الصلاة ذات السبب في وقت النهي فاستدل بالحديث بعموم هذا الحديث أبي سعيد لا صلاة، وعلمنا أن هذا العموم غير محفوظ وقد عارضه عموم أقوى منه أو حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.